بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب شرح الأحكام العطائية للإمام أبي محمد علي بن عبد الله براس نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سلام الصالحين، أن قال: دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، وبثبوت أوصافه على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه، فأرباب الجذب يكشف لهم عن كمال ذاته، ثم يردهم إلى شهود صفاته، ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه، ثم يردهم إلى شهود آثاره، والسالكون على عكس هذا، فنهاية السالكين بداية المجذوبين، وبداية السالكين نهاية المجذوبين، لكن لا بمعنى واحد، فربما التقيا في الطريق، هذا في ترقيه وهذا في تدليه، فهذه الحكمة القسيمة التي قبلها، وآخرها إظهار لسر هاتين الحكمتين، والتفصيل لمعنى الفريقين، وتبيان لمنهج الطريقين. فالحكمة الأولى التي ذكر فيها ثبوت الخصوصية التي لا يلزم من ثبوتها عدم ظهور البشرية، مشيرا فيها إلى أحوال المجذوبين، وذلك أنهم رجعوا إلى أداء حقوق العبودية وإفاء مقام الحكمة الخلقية حقه وإعطائه مستحقه. ربما يظن ذو فهم سقيم أن ذلك ينافي اختصاصهم، فرفع ذلك الوهم بما فصله في الحكمة الأولى. وربما ينظر قاصر إلى هذا المقام فيظن أن لا طريق توصل إلى هذا المقام على التمام إلا بطريق الجذب، فيترك الاجتهاد ولا يتهيأ للاستعداد. فبين المؤلف بالحكمة طريق السالكين من أين يكون فداء الآخذين في سلوكها، فقال: دل أين صب أعلام الدلالة على طريق وصاله، وذلك أيضا امتنان منه، إذ هو الذي نصب الأعلام وجعل فيك أهلية القيام وقابلية التعلم والاهتداء إلى معرفة الأحكام. وجميع ما حوته دوائر الأكوان آثار عن آثار المؤثر فيها. وأمهات الأسماء أربعة، وقد علمت إحاطة هويته بجميعها، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، فكل الأسماء ترجع رجوع الفرع إلى الأصل إلى هذه الأربعة. والأسماء منها ما هو جمالي ومنها ما هو جلالي، ودخل في ذلك أثر الفضل وهو عن الأسماء الجمالية، وأثر العدل وهو عن الأسماء الجلالية. فصح أن الجمال وصف والجلال وصف عن جملة صفات الواحد الحق، فهويته تندرج في ظهور سائر الصفات، وأحديته تضمحل عن عندها ظهور التعديدات، وظهور الآثار تقتضي المعاملة بالعلم، وظهور الأسماء تقتضي المعاملة بالإيمان، وظهور الوصف يقتضي المعاملة باليقين، وظهور الذات يقتضي المعاملة بالشهود والعيان.
بعد
رضي الله عنكم. فنزول المجذوبين في الأكوان بالشهود والعيان لأنه أول ما كشف لهم عن كمال الذات، فذلك لا يفارقهم في ردهم إلى شهود الوصف، فيشهدون الوصف بالموصوف، ورجوعهم إلى معرفة الأسماء بالمعروف، ونزولهم إلى الآثار بالمؤثر، مصحوبين بتأييد الأسار وروح الأرواح وأنوار الأسماء، فهم محمولون مؤيدون في جميع ما يفعلون ويذرون، مرفوع عنهم العناء، مروح عليهم من كد المجاهدة بما يجدون من روح المشاهدة، فلا يسلكون بالمريد إلا على هذا المنوال، فأكثر المريدين وصولا وأكملهم حصولا من سلك على أيدي هؤلاء. والسالكون أولا يستدلون بالآثار على الأنوار، وبالأنوار على الأسرار، وبالأسرار على أحدية الواحد القهار، فنهايتهم إلى ابتداء ما ينزل عنه المجذوبون، وبدايتهم في سلوكهم ينتهي إليه تنزل المجذوبين، لكن لا بمعنى واحد. فليس من دخل الأشياء بالله كمن خرج عنها إلى الله، فلذا في دخولها زيادة بل زيادات ما أودع الحق فيها من حقائق الأسرار وأظهر فيها من بدائع الأنوار. والسالك يتخلص عنها من حيث إنها ظلم وأغيار وكثائف وآثار، فشتان بين المشهدين وفرق ما بين النظرين، فربما التقيا في الطريق المشار إليها هذا أي المجذوب يتنزر في مدارج الأسرار وبروج الأنوار، وهذا أي السالك يترقى في معارج الأسماء عن دركات ظلمات الأغيار وشهود حجب الآثار. ولكن فرق ما بين نازل في البروج والمدارج وبين صاعد في العقبات والمعارج، والسالك على هؤلاء كثير التعني والتكلف لأنهم يسلكون به حيث سلكوا. ولي في ذلك دل الدليل على الأسماء بالأثر وأيضا على محكم الأوصاف بالغير، والكل دل به بالأمر مقتدر على وجود ثبوت الذات فاختبر، فلا تقوم صفات دون متصف بها فكن عالما بالعلم مختبر. فكان قوم على نجب الهوى بطروا وآخرون على الآثار والسير، فلما كانت هذه الدار لا مناسبة بينها وبين
الموت. هكذا يتكلم عليه رحمة الله، ولله الحمد على ما أوجد من أسباب المعرفة به والوصول إليه والقرب منه ونيل رضاه تعالى في علاه، نحمده ونشكره كما هو أهله بما هو أهله، معترفين بعجزنا عن القيام بحق حمده وشكره، سائلين منه أن يحمد عنا نفسه ويشكر عنا نفسه بما هو أهله جل جلاله وتعالى في علاه، ونشهد أن سيد الحمادين الشاكرين عبده الأمين خاتم أنبيائه وسيد رسل المصطفى المجتبى محمد بن عبد الله المرسل رحمة للعالمين، اللهم صلي وسلم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات في كل حال وحين، وعلى آل وآل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر ما يتجلى الله به على عباده في شان تعرف إليهم وجود عليهم بالقرب منه والفهم عنه، فمن هؤلاء الموفقين الواصلين من يبادئه الرحمن جل جلاله بإشراق نور عظمة ذاته في القلب فيمتلئ بنور عظمة ذات الله وجلاله، ومن خلال هذه المعرفة بتعرف الله إليه بذاته. وقد علمنا أن هذا رشح يأتي من الفيض الإلهي، أما التجلي الصرب بالذات فلا يقوى عليه أحد في الكائنات والموجودات غير ما قوى الله عبده المخصوص بأعلى الاختصاصات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو الذات التي كونها وأهلها لقبول تجليات الذات. فبقي من هؤلاء المحبوبين المجذوبين من يسبق تعرف الرحمن إليهم بأثر رشح ما تجلى على عبد محمد صلى الله عليه وسلم، فتمتلئ بواطنهم بشهود عظمة ذات الله، وبهذا الشهود والتجلي يمرون على الأسماء والصفات وينظرون إلى عجائب أسمائه وصفاته العلى، أسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى، وبهذا كله ينظرون إلى الآثار وهي الأفعال والكائنات الموجودات بنظر مكونها وموجدها سبحانه وتعالى، فلا تكون بالنسبة لهم حجابا ولا ظلما، فإن نظرهم إليها نظر المتأمل لأسرار الرحمن فيها وعجائب دلالاتها عليه وحكمة خلقها من قبل الخالق بخلاف غيرهم، فإنه أول ما ينظر إلى هذه الموجودات ليتخلص من الاغترار بها والوقوف عندها وآثار ظلمتها، فتكون حاجبة له وحجزة حتى يتخلص عن شهودها في ذاتها، إلا من حيث كونها مفعولة مصنوعة للصانع الحكيم، وحتى يخرج من شهود هذه الآثار إلى شهود الأسماء والصفات، ثم يشرق ما يشرق عليه من أثر نور الذات، وليس تجلي هولى والفتى عليهم كالسابقين، فأولئك أتم وأعظم وأوفر حظا من أنوار تجليات الواحد سبحانه وتعالى. قال: وقد يلتقي بعض هؤلاء المقربين المحبوبين ببعض السالكين المحبين، هذا بأنوار الذات مطلع على أسرار الأسماء والصفات، وهذا في الأسماء والصفات مترق من الآثار إليها متوجبة إلى الذات، وهذا نازل وذا طالع، ولكن نزول هذا يفوق طلوع هذا، فإن هذا بأسرار تجلي الذات عليه معرفته بالأسماء والصفات أعظم وأجل مما يعرف هذا. وإذا وصل أيضا إلى تأمل الكائنات والمخلوقات وهذه الآثار فنظر إليها نور خالص غير نظر هذا الذي يتخلص من شوائبها وقدراتها وحجبها، فقد يلتقون هذا مبتدي ما عاد يريد التخلص من الآثار والارتقاء عنها، وهذا وصل إلى الآثار لكن برؤية المؤثر وأسراره المنبسطة فيها، فهو يطالع جمال الحق وقدرته وإرادته وحسن تدبيره وتصويره وتقديره وتسييره وتقديمه وتأخيره وخفضه ورفعه في هذه الكائنات. والأول يشهد ذواتها وظلماتها ويتخلص منها تخلص حتى يرتقي إلى مشاهدة الأسماء والصفات، ففرق بين هذا وهذا. فالأول مراد والثاني مريد، والأول مجذوب والثاني سالك، ولا بد لكل مجذوب من سلوك، ولكن سلوك المجذوب يأتي على نور وبصيرة خالصة ما في كلفة ولا عناء، والعاد يحتاج فيها إلى مجاهدة بل باستلذاذ وتروح بروحة، ولكن هؤلاء قليلون من الواسين لله، والأكثر مدعوون بطريق السلوك. ولنظروا ماذا في السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما خلق الله من شيء، فهؤلاء فالأولون ينظرون إلى الآثار بالمؤثر، يستدلون بالمؤثر على الأثر، وهؤلاء الآخرون يستدلون بالأثر على المؤثر، يشاهدون الأثر ويستدلون به على المؤثر. قال: فهذه الحكمة قسيمة للتي قبلها، وآخرها إظهار لسر هاتين الحكمتين وتفصيل لمعنى الفريقين وتبيين لمنهج الطريقين. أيوة. وبعدهم ثم إنه يتم نوع من الكمال في اجتماع نور الجذب والسلوك، وكل سالك لابد له من جذبه وإلا لا يصل، وكل مجذوب لابد له من سلوك لابد له من سلوك وإلا ما صح له الجذب. فهنا يأتي في مراتب اجتماع نور السلوك والجذب. الله أكبر. فتشرق تلك الأنوار على صاحبها كما أشار الإمام الحداد عليه رحمة الله تعالى في قصيدته التي مطلعها قل للذي جد بالأضعان يا حادي سقهر ويدا يلقى الحاضر البادي تنعش الهائم والهان رؤيت قوما رؤيت من يؤم قوما أقاموا جانب الوادي. يقول إن قيد الحظ أقدامي وأوقفني فكن رسولي إليهم أيها الغادي سلم عليهم وخبرهم بما لقيت روحي وجسمي وقلبي الواله الصادي وقل لهم ما نأى عنكم وفي يده ما لا غنى عنه من ظهر ومن زادي ظن الخلي بأن البعد يونسني فكيف يونسني طردي وإبعادي أم كيف أسلو عريبا صارف قربهم أقصى مرامي ومطلوبي ومرتادي أم كيف أنسى لهم عهدا ألم أعهد لكم يا بني آدم وإذ أخذ ربكم بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وقد منحوا محض الوداد وجادوا قبل إيجادي وأتحفوني بسر لو أبوح به لشاع في الناس لوامي وحسادي إني ليبلغني هذا النسيم متى ما هب من حيث أغوار وأنجادي وما تمايل غصن في حديقته إذا تذكرت أوقاتي وأعيادي ولا تغنى بذكر الغانيات شجن إلا جرى الدمع من عيني على النادي قد طال مكثي بدار البعد منتظرا إذن المصير إليهم طول أمادي أقبل التربة من أرض بها نزلوا يوم اجتماعي بهم في يوم إشهادي ألست بربكم يا هل ترى تجمع الأيام في دعة بيني وبين وحيبابي وأسيادي وأرتوي من شراب القوم في زمر من عارفين وأقطاب وأوتادي وأوجد النور في مصباح واضحة نور على نور من فتح وأورادي نور السلوك ونور الجذب قد جمعا فأشرقا بين عباد بين زهاد وعبادي. طيب ذا الكلام العجيب العظيم إيش الطريقة يا سيد نمشي منين؟ ها قد علمت ولا شك يخالطني أن الطريقة في خرقي لمعتادي وتركي ماله في نفسي هذا الطريق ها أخرج المعتاد تعتاد النفس الكسل تعتاد النفس الغفلة تعتاد النفس التأخر أخرج المعتاد تحب النفس البطر تحب النفس الكبر تحب النفس أخرج هذا المعتاد في خرقي لمعتادي وتركي ماله في نفس زانه خلق أنجو به بين أشكالي وأضدادي المقبل والمعرض والمحب والمبغض وقد تحققت أن الخير أجمعه ضمن اتباعي لجد المصطفى الهادي عليه أزكى صلاة الله يتبعها منه السلام بآزال وآبادي وأعلم بأن الخير كله أجمع ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى عليه الله ما تشعشع فجر وما سالت عيون الأشعار. يقول فالحكمة الأولى التي ذكر فيها ثبوت الخصوصية التي لا يلزم من ثبوتها عدم ظهور البشرية مشير فيها إلى أحوال المجذوبين وذلك أنهم رجعوا إلى أداء حقوق العبودية وإيفاء مقام الحكمة الخلقية حقه وإعطاه مستحقه ربما يظن ذو فهم سقيم أن ذلك ينافي اختصاصهم رفع ذلك الوهم بما فصله في الحكمة الأولى وربما ينظر قاصر إلى هذا المقام يظن أن لا طريقة توصل إلى هذا المقام على التمام إلا بطريق الجذب اترك الاجتهاد وهذا غلط ولا يتهيأ الاستعداد بل وجاهد تشاهد فبين المؤلف بالحكمة طريق السالكين ومن أين يكون ابتداء الآخذين في سلوك قال دل سبحانه وتعالى أي نصب أعلام الدلالة على طريق وصاله وذلك أيضا امتنان منه إذ هو الذي نصب الأعلام وجعل فيك أهلية القيام وقابلية التعليم والاهتداء إلى معرفة الأحكام وجميع ما حوته دوائر الأكوان آثار عن آثار المؤثر فيها دل بوجود آثاره على وجود أسمائه سبحانه وتعالى البارئ الفاطر الخالق المجد المصور البديع القهار المقدم المؤخر الرافع الخافض المعطي المانع، هذه أسماء تتجلى أثرها في الكائنات والمخلوقات. قال وأمهات الأسماء أربعة التي ذكرها الله في سورة الحديد، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. بقية الأسماء ترجع إلى هذا جل جلاله، بل الذي يدل على هذه الأربعة وما كل ما يرجع إليها اسم الجلالة الله. الله، فهذا يدل على هذه الأربعة وكل ما يرجع إليها من جميع الأسماء الله اسم الجلالة. يقول قد علمت حاطت هويتي بجميعها، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، فكل الأسماء ترجع رجوع الفرع إلى الأصل إلى هذه الأربعة الأسماء، منها ما هو جمالي ومنها ما هو جلالي، دخل في ذلك أثر الفضل وهو عن الأسماء الجمالية، وأثر العدل وهو عن الأسماء الجلالية، فالرحمن الرحيم والقدوس والكريم والمنان والمعطي وما إلى ذلك أسماء الجمال، والقهار المنتقم الجبار الملك أسماء الجلال، أسماء الجلال، فما اقتضى وجود الفضل في البرية فهي أسماء الجمال، وما اقتضى إقامة العدل فهي أسماء الجلال. وقد أبدع الإمام حجة الإسلام الغزالي في شرحه لهذه الأسماء في كتاب المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وقد ألف في معاني أسماء الله كثير من خيار الأمة على مدى القرون، وحقائقها لا يحيط بها غيره سبحانه وتعالى، ولكل منها نصيب معلوم من أهل السعادة الذين سبقت لهم من الله سابقة الفضل، عملنا الله إياكم بفضله. قال فصح أن الجمال وصف والجلال وصف من جملة صفات الواحد الحق، فهويته تعالى حقيقة ذات تندرج في ظهور سائر الصفات، وأحديته لا إله إلا الله تضمحل عندها ظهور التعديدات، أي إذا أشرق نور الأحدية على قلب لم يبقى فيه متسع لمطالعة الأسماء ولا الصفات فضلا عن الآثار لسلطان نور الذات. أنت ترى أنه عند إشراق السراج الكبير أو طلوع الشمس ما عاد يبقى لنور الشمع أثر، وموجود لكنه ما تحسبه ولا تشاهده لأنه غطاه نور الشمس. فإذا تجلى على قلب عبد من عباده المقربين بنور ذاته الأحدية خلاص ما عاد يبقى في هذا القلب متسع لا لرؤية أسماء ولا صفات فضلا عن الآثار والكائنات كلها. أشاهده مشاهدة فأفنى عن الكون القريب مع البعيد، البعيد مع القريب، لا إله إلا الله. وهذه المقامات التي يعبر عنها صلحاء صالحون الأخيار في الأمة فمن قبلهم بالفناء في الله تبارك وتعالى، ووراءه مقام البقاء لمن أراد الله تمكينه ونفع الخلق به، فيرد إلى شهود الأسماء وصفاته وإلى شهود الكائنات، لكن بمنظار أرفع، أسمع أجمع أعلى أدق أجلى وأتم ليقوم بحقوق التكليف وليكون قدوة في السير الشريف إلى المقام المنيف. قال آه وظهور الآثار تقتضي المعاملة بالعلم، لكن ظهور الأسماء تقتضي المعاملة بالإيمان، وظهور الوصف يقتضي المعاملة باليقين وقوة الإيمان، وظهور الذات يقتضي المعاملة بالشهود والعيان. أنت عبد الله كأنك ترى، كأنك ترى، لا إله إلا الله. فمن علم اليقين تبدو الآثار في الإسلام العملية، ومن عين اليقين تبدو الآثار في الإيمان العلمية، ومن حق اليقين تبدو الآثار في الإحسان الشهودية. لهذا يقول عليك بتصحيح الأساس الذي هو اليقين وروح الدين من غير مريتي. اليقين ما نزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين. اللهم وفر حظنا من هذا اليقين، جعلنا في أيامنا هذه وليالينا نصيبا وافرا حظا كاملا من اليقين. قال فمن علمه، علم اليقين، إن صح صحت لك الحقيقة من إسلامك العملية. ومن عينه، عين إن أشرقت أشرقت لك الحقيقة من إيمانك العلمية. ومن عينه، من حقه، حق اليقين، إن حق حقت لك الحقيقة من إحسانك المعنوية. مقاماته تسع، مقامات اليقين تسع، عليك بحفظها وإحكامها. أبدأ تصحيح توبتي، المقام الأول مقام التوبة، من حققه بصدق وإخلاص وشجن القلب أثمر له حال المحبة. بعدين الخوف، ثاني مقام الخوف والخشية، ومن تحقق فيه أورثه حال السكر. ونعم الخوف للعبد شيء، ونعم الرجاء مقام ثالث الرجاء، ومن تحقق بحقيقته أثمره الوصول إلى الرب الوصول. والمواهب جميعا والمنن تحت حسن الرجاء، فاحطط هنا. ونعم الرجاء من قائد لسعادته وصابرين مقام الصبر، ومن تحقق به أكرم بحال الأنس. صبر جميل عند كل بلية وأمر ونهي أو ركون لشهوات وشكرين. هذا الشكر من عظيم مراتب اليقين. قال السيد المرسلين أفلا أكون عبدا شكورا، وقال إلهي وقليل من عبادي الشكور. شكرا على النعمة برؤية منعمين وصرف الذي أسداه في سبل طاعتي، وإذا صح أثمر حال الحياء. وصحح مقام الزهد، الله أكبر، في كل ما سوى الله فهو العماد. والتوكل، والتوكل على الحق سبحانه وتعالى إذا تم وصح، وهو الزاد في خير رحلتي إذا صح لصاحبه والذي يورث الفناء. وحب إله العالمين مع الرضا كملت التسع، بكل الذي يقضيه في كل حالتي بعد الزهد، التوكل والمحبة والرضا. وجاهد تشاهد، واغنم الوعد بالهدى، هدى نصه في العنكبوت بأيدي، لا إله إلا الله. قال فنزول المجذوبين في الأكوان بالشهود والعيان، لأنه أول ما كشف كشف لهم عن كمال الذات، فذلك لا يفارقهم في ردهم إلى شهود الوصف، شهود الوصف بالموصوف سبحانه، رجوعهم إلى معرفة الأسماء بالمعروف سبحانه وتعالى، ونزولهم إلى الآثار بالمؤثر الخالق سبحانه وتعالى، مصحوبين بتأييد الأسرار مروح الأرواح وأنوار الأسماء، فهم محمولون مؤيدون في جميع ما يفعلون، مرفوع عنهم العناء، لا إله إلا الله. فهؤلاء أكثر المريدين وصولا وأكملهم حصولا من سلك على يد هؤلاء. بعدين السالكون أولا يستدلون بالآثار على الأنوار، وبالأنوار على الأسرار، وبالأسرار على أحدية الواحد القهار، فنهايتهم إلى ابتداء ما ينزل عنه المجذوبون. هدايتهم فسلوكهم ينتهي إليه تنزل المجذوبين، لكن لا بمعنى واحد سواء. فليس من دخل الأشياء بالله كمن خرج عنها إلى الله، فالسالك يخرج عنها إلى الله، والمجذوب يدخل فيها بالله جل جلاله وتعالى في علاه، والسالك يتخلص عنها من حيث أنها ظلم وغيار، وذاك يطالع ما أودع فيها من الأسرار وبدأ يعلى أنوار، وهكذا قرى بعده. فلما كانت
بسم الله الرحمن الرحيم، قال رضي الله عنه وعنكم وعن أبيكم: فلما كانت هذه الدار لا مناسبة بينها وبين ظهور الأنوار، لم يعرف قدرها إلا في دار القرار لوجود المناسبة، لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: لا يعرف قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت، كما لا تظهر أنوار السماء إلا في شهادة الملك. لا يعرف، والمعرفة بالشيء هو التحقق بالشيء المعروف على ما هو عليه من الكمال والصفاء والتنزيه وكليات محاسنه، إما علما يكاد يكون عيانا ويسمى إيمانا، وإما ذوقا محققا ويسمى كشفا وعيانا. وأنوار القلوب كما علمت من ظهور تجلي الأسماء، والأسرار من تجلي الصفات العلية، وهذه الدار لا تسع من هذه الأسماء والصفات ما هي عليه من الكمال والصفاء. فسماء القلوب هي متسع الغيوب، وفلك الأسرار هو التوحيد عن الأغيار، كما أن سماء الأنوار الظاهرة التي منها النجوم والأقمار السماء الحسية المطيفة بعالم الملك الظاهر. فأنوار القلوب والأسرار لا مقدار لها، ولا تظهر مشرقات أنوارها إلا في متسعات أقطارها الغيبية، ولا تجلى عرائسها إلا في قصورها القدسية، إلا أن لأهل الإيمان نصيبا في هذه الدار، وهو الذي يحملهم على طلبها ويزعج قلوبهم ظهور مشهدها. ولي في ذلك: فليس يعرف مقدارا لما وعدت من مظهر أنوار ذاك المنظر النظري إلا بكشف غطى الأكوان عنه، كما لا تظهر أنوار شمس الحس في النظر إلا على عالم الملك الذي ظهرت فيه الكواكب للرائين بالبصر. فللأعمال الحسية شواهد في الحس إذا وجدها الصادقون، فذلك بشارة وأمارة على أن العمل مقبول لديه. فإذا أثمر في هذه الدار التي لا جزاء فيها، فهو أحرى بأن يثمر في دار الجزاء ما لا يدخل تحت الحصر، لذلك قال المؤلف رضي الله عنه
النبي يقول: لا يعرف قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت، كما لا تظهر أنوار السماء إلا في شهادة الملك. في عالم الحسي نشاهد هذا النور الساطع للشمس في عالم الحس، وما في عالم الغيب إيش تكون الشمس هذا وليست بشيء. كذلك هذا التجلي بالأسماء والصفات، مهما أكرم من أكرم بحظ نصيب منه في الدنيا، فإنه لا يتسع حالنا في الدنيا وعالم الملك على الاطلاع على النصيب أوفى من ذلك إلا في الآخرة. ولهذا قالوا من أقوى أسباب زهد العارفين في الدنيا أنها لا تسع عطايا الله لهم، فيشتاقون إلى الآخرة. فمهما تجلى عليهم من أنوار أسمائه وصفاته وذاته العلية، فهو بالنسبة لما وراءه محصور وقليل، لا يمكنهم فهم في هذا العالم، وكيف وقد دك ذلك الطور لما أشرق عليه سنة ذلك النور، فما يقدرون ولا يقولون. ولكن تكوينهم في الآخرة آخر، هم ينتقلون إلى عالم الغيب، هناك تظهر شموس هذه المعارف، فشهودهم فيها أقوى وأعظم وأتم. لا إله إلا الله. قال لا يعرف والمعرفة بشيء التحقق بشيء المعروف على ما هو علم كما تزيد كليات محسن، إما علما يكاد يكون عيانا يسمى إيمان، وإما ذوقا محققا يسمى كشف عيان. ما يعرف قدر أنوار القلوب من ظهور تجلي الأسماء والأسرار من تجلي الصفات العلية والأسرار إلا في غيب الملكوت. فسماء القلوب هي متسع القلوب، وفلك الأسرار هو التوحيد عن الأغيار، كما أن سماء الأنوار الظاهرة التي منها النجوم والأقمار السماء الحسية المطيفة بعالم الملك الظاهر، فأنوار القلوب الأسرار لا مقدار لها ولا تظهر مشرقات أنوارها إلا في متسعات أقطارها الغيبية، ولا تجلى على رئيسها إلا في قصورها القدسية. لأهل الإيمان نصيب في هذه الدار يحملهم على طلبها، ولكن ما يستطيعون أن يصلوا، ولهذا لا يقوى على النظر إلى وجه الله الكريم أحد في الدنيا غير المتجلى عليه بالذات محمد صلى الله عليه وسلم، وغير ما يقدر. سيدنا موسى لما طلب قال ربي أرني أضرب، قال الله له لن تراني ما تقدر على هذا، وضرب له المثل بالجبل، انظر الجبل استقر مكانه، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. الله الله. فالاعمال الحسيه شواهد في الحس اذا وجدها الصادقون، فلذلك بشاره واماره على ان العمل مقبول لديه، فكل طاعه وعباده ومجلس وذكر اثمر فيك انابه وخشيه وشوق اليه تعالى فهو دليل القبول. يا ربي وفقنا ولا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. إلى أن قال: وجدان ثمرات الأعمال عاجلا بشائر العاملين بوجدان الجزء عليها آجلا.
وجدان الجزاء.
وجدان الجزاء عليها آجلا. ما يجده العاملون على الوفاء وحسن الاقتفاء بشار من الله على عبده وتسكينا لما يجده من خوف القطيعة. فإذا ظهرت على العبد ثمرات الأعمال من نزول السكينة وحصول الفتوح وتولي المنوح الوهبية فذلك دليلا على قبولها عنده. ويشير إلى ذلك بقوله عز من قائل: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فعجل لكم هذا ولي في ذلك. فكلما يظهر المولى على العمل من روح قرب فذلك منتهى الأمل. إن المزايا إذا كانت مغارنة للعاملين قبر ما ثم من خلل. فإذا ظهرت ثمرة العمل علمنا لا محالة أن هذه
منة متجددة
غير منته العمل في نفسه من جملة المنن، فلا يطلب عوضا عليها إلا من باب الوعد الصادق. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه
وجدان ثمرات الأعمال عاجلة، الأعمال الصالحة، كل طاعة لا زيادة في الإيمان ونور في الوجه وتيسير في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، الطاعات كلها، وأعظم من ذلك ما يجد من روح المعرفة والقرب. هذه معجلة تدلك على أن الذي خبئ ووعد في الدار الآخرة أجل وأكبر. ولكل معصية من المعاصي ظلمة في القلب، وحشة في قلوب الخلق، وكسوف في الوجه، وضيق في الرزق. هذه معجلات أثر الذنوب في الدنيا، يقول لك إذا ما دوج منها شوف وراها الجزاء يكون أشد وأتعب. لا إله إلا الله. ويقول ما يجده العمل على الوفاء وحسن الاقتفاء بشائر من الله لعبده وتسكين لما يجده من خوف القطيعة. فإن ظهرت على العبد ثمرات الأعمال من نزول السكينة وحصول الفتوح وتوالي المنوح الوهابية دليل على قبولها عند الله وبشارة له. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه أعطاكم شوي من الدنيا قدمها لكم التسكين واللي عنده الجزاء عنده بعدين. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي وما عند الله خير للأبرار. ما عند الله خير للأبرار. الله أكبر. فكل ما يظهر المولى على العمل من روح قرب فذلك منتهى الأمل. إن المزايا إذا كانت مقارنة للعاملين جبر ما ثم من خلل. قال إذا كان هكذا فالعمل فضل ومنة وتوفيق منه العمل نفسه. وبعدين أعطاك سكينة ويقين ونور وروحي منة ثانية. وعدك بغيت منة ثالثة. هذا كلا بحكم الفضل والوعد والله. وذا اللي معك منين جيت به أنت؟ عدك بغيت بوجزة تقول أعطيتنا عدك أعطنا. وقلت أعطيتك وانت عملت شيء أنت أصلا. هو اللي وفقك. الله خلقكم وما تعملون. ولكنه بحكم الوعد الكريم من الكريم قال عدنا بعطيك أكثر. لا إله إلا هو له الحمد وله المنة. فإذا ظهر ثمرة العمل علمنا لم على أن هذه منة متجددة. عندنا منتين فلا يطلب عوض عليه من عاقل عاد بغى واحد ثاني إلا من باب الوعد الصادق بس وكرم الخالق بس. أما أنت إيش تستحق ده؟ هتفضل عليك ووفقك وهداك وأعطاك عبادته وأعطاك أثارها وعدك في الدنيا وعدك إيش تبغى؟ إلا فضله بعد معك إلا فضله وإحسانه ولا معك اللي يكفيك ومعك عطاء منه من دون سابقة منك. لا إله إلا هو. الله يوفقنا للأعمال الصالحات في الله محل رضاه سبحانه وتعالى ومحبته ويرزقنا الإحسان فيها ويزيدنا من قربه. اللهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى تعرف معنا حتى أحبه. حتى أحبه الرحمن يقول لك حتى أحبه. ياهو ذا الإنسان إيش ذا المحبوب ذا اللي قال الرحمن أحبه وذكر سبحانه وتعالى نموذج من أثر المحبة من شأن تمتلي به. فإذا أحببته وأنتم سمعوا الذي يسمعوا به ما عاد نقدر إيش ما عاد نعرف إيش يسميه هذا إيش يسميه هذا العبد هذا بهذه الصورة ذا الرحمن هكذا متنزل عليه ومتجلي عليه بهذا إيش هذا. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فالله يوفقنا حافظوا على السنن الكريمة فهي خير ما يقربكم ويوصلكم ويحببكم إلى الرب. فاتبعوني يحببكم الله. سنن صلى الله عليه وسلم في لباسكم في طعامكم في شرابكم في منامكم في مشيكم في دخولكم في خروجكم في حديثكم. الله يوفقنا ليحيا سنته. من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 70 شهيد. من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد على مراتبهم وقدر ما هم. بعضهم يحصل شهيد وبعض يحصل ثواب 70 شهيد بعض يحصل ثواب 100 شهيد بعضهم أكثر. بيحيا السنة إذا كان على وجه أوسع وأكبر وأعظم وأتم أعطاها الله ثواب والله يرزق من يشاء بغير حساب. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يا خير رب يا خير رب معنا هكذا يتنزل لنا ويعاملنا بهذه المعاملة الكريمة. فكيف نلتفت إلى سواه؟ كيف نغفل عنه؟ كيف نوثر معاملة غيره على معاملته؟ ما أحد أحسن منه في المعاملة. يجزي بالحسنة 10 أمثال إلى 700 ضعف أضعاف كثيرة. ويعفو عن السيئة تبت لي ورجعت لي. ما أحد أحسن معاملة منه. الله يرزقنا حسن معاملته ويعاملنا بإحسانه وفضله ومنته. آمين. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بجاهك، بلنا وبجاهك، أكرمنا وبجاهك، شرفنا وبجاهك، تعرف إلينا وبجاهك، كن لنا حيثما كنا وإن ما كنا، في الحج والمعنى، في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة، في جميع الشؤون، في الظهور وفي البطون، وتولنا به حيثما كنا وإنما نكون، واجعلنا به في خواص من يهدون بالحق وبه يعدلون، عجل بتفريق كروب أمته، واجعلنا في أنف أمته لأمته وأبرك أمته على أمته، وانفعنا بأمته عامة وبخاصته مخاصة، وانظرنا في سلك الحبيب، وقربنا مع علي التقريب وفضل الحظ والنصيب وعلي الدرجات، وانتقل الله رحمتك سيد العلامة حبيب عبد القادر بن أحمد الأهدل في كينيا، وجميع من أصوله وفروعه ومشايخه وسلسلة سندهم إلى الحبيب العظم صلى الله عليه وسلم، خلفه في أهل كينيا وفينا وفي الأمة بخير خلف، سبنا مسالك أهل الصدق والشرف، وأعيدنا من الآفات والعهات، وبلغنا فوق الأمنيات، واجعل اللهم لهم خلفا من قرباتهم وتلاميذهم يقومون بالأمر على خير الوجوه، بارك في أولادهم وأحفادهم وأصحابهم بركات تامات كاملات، وارحم موتانا وأحيانا بالرحمة الوسيعة، وارفع عنا مراتب قلبك الرفيعة، وأجل بشوقي رحمة القلوب والجدوب هنا والأهل والبديان والبلدان والأمة المحمدية وجميع المسندين والمجدبين من أمة حبيبك الأمين، سقينا وياهم الغيث العاجل، وتولنا بما أنت أهل وفيك كل ظاهر وباطن، ومنحنا رضوان الأكبر مع صلاح كل حال فيما بطن وفيما ظهر فيه بخير ولطف وعافية،
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.